الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى عن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. قوله لعن الله من آوى محدثا هو بفتح الهمزة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث مر علينا في الدرس السابق، وبين المصنف معنى قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه. وهذا تقدم لنا بيانه وشرحه من المصنف، وبينا المراد من هذا وإيضاحه. والآن بقي علينا توضيح الجملتين الأخيرتين: لعن الله من آوى محدثا. لعنه
قوله لعن الله من آوى محدثا هو بفتح الهمزة ممدودة أي ضمه إليه وحماه،
أي ضمه إليه،
أي ضمه إليه وحماه. وأما محدثا فقال أبو السعادات: يروى بكسر الدال وفتحها على الفاعل، على الفاعل والمفعول. فمعنى الكسر من نصر جانيا وآواه وأجاره من خصمه وحال بينه وبين أن يقتص منه، أن يقتص منه. والفتح هو الأمر المبتدع نفسه، ويكون معنى الإيواء فيه، معنى الإيواء فيه الرضا به والنصر. فإنه إذا ارتضى بالبدعة وأقر فاعلها ولم ينكر عليه فقد آواه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: هذه الكبيرة تختلف مراتبها باختلاف مراتب الحدث في نفسه، فكلما كان الحدث في نفسه أكبر كانت الكبيرة أعظم. قوله لعن الله من غير منار الأرض،
نعم، معنى قوله لعن الله من آوى محدثا، هذا وعيد شديد. والإيواء معناه أن إنسان يحدث حدث، إما أن يرتكب جريمة كأن يسرق أو يزني أو يقتل أو مثلا يشرب الخمر ويراد أن يقام عليه حق الله، ثم يلجأ إلى شخص له قيمته أو له أمره ويحميه من إقامة الحد. فهذا توعده صلى الله عليه وسلم، وبين أنه يستحق اللعن من الله، يستحق الطرد والإبعاد من رحمة الله، لأن اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. فلذلك يقول صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا، أي ضمه إليه وحماه عن أن يقام عليه الحد الذي أوجبه الشارع عليه. فهذا بالنسبة لمن آوى المحدث وحماه عن أن يقام عليه الحد، فكيف بمن فعل الحدث هو بنفسه؟ وقد روى أهل العلماء أهل العلم رحمهم الله ضبطوا هذه الكلمة: لعن الله من آوى محدثا أو من آوى محدثا. فقوله محدثا أي من آوى الرجل أو الشخص الذي أحدث هذا الحدث، لأنه محدث اسم فاعل، هو الفاعل لهذا الشيء. وأما على رواية لعن الله من آوى محدثا بالفتح، فهو من آوى أمرا من محدثات الأمور، كمن سرق فهذا محدث، السرقة أو الخمر أو القتل هذا محدث. من آوى محدثا أي حدثا من الأحداث، أي كبيرة من الكبائر أو أمرا أو منكرا من المنكرات، فهذا محدث. فكل ما كان أمر من بدع أو من الشرك أو فهذا محدث، ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فهذا بيان. فقوله لعن الله من أوى، أي فمن حال بين شخص وبين إقامة حد من حدود الله عليه فقد لعنه الله ورسوله، لأن الرسول أخبر أن الله لعن، قال لعن الله من آوى محدثا. فهذا ينبغي عن المرء يخاف من الله ويتقي ولا يدافع، ربما يدافع إذا كان ابنه أو إذا كان قريبه أو إذا كان جاره أو لأمر من الأمور يؤوي شخصا قد أحدث، فهذا يستحق من الله اللعن. ففيه التحذير الشديد من أن يحول الرجل بين من يراد إقامة الحد وبين من يريد أن يقيمه عليه، لأنه ربما يكون شخص أقوى من له السلطة فيحول بينه وبين ذلك، فإذا فعل ذلك فقد استحق اللعنة من الله، فهذا فيه الوعيد الشديد. نعم.
قوله لعن الله من غير منار الأرض بفتح الميم علامات حدودها، وهي التي توضع لتمييز حق الشركاء إذا اقتسموا ما بينهم في الأرض والدور. قال في النهاية أي معالمها وحدودها. قلت وذلك بأن يرفع ما جعل علامة على ما بأن يرفع ما جعل علامة على تمييز حقه من حق شريكه، فيأخذ من حق شريكه بعضه، فهذا ظلم عظيم. وفي الحديث من ظلم شبرا من الأرض طوقه من سبع أراضين
طوقه
من سبع أراضين يوم القيامة، فما أجهل أكثر الخلق حتى وقعوا بجهلهم وظلمهم فيما يضرهم في دنياهم وأخراهم، وذلك لضعف الإيمان بالمعاد والحساب على الأعمال والجنة والنار. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. قوله عن طارق بن شهاب
نعم لعن الله من غير منار الأرض. فالنبي لعن من فعل هذه الأمور الأربعة: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. فالذبح لغير الله ولعن الوالدين وآوى المحدث هذا سبق لنا بيانه. وأما قوله لعن الله من غير منار الأرض، المنار هو الشيء الواضح اللي يدلك على الطريق ويدلك على الأمور، ولذلك المنار يسمى كل ما جعل علامة يستضيء الناس به ويستدلون به على طرقهم البرية والبحرية، تجعل علامات تسمى المنار، كما قال الشاعر: على لاحب لا يهتدى بمناره. فالمنار يوضع على مكان ما يرفع له منارة وإلا على رأس جبل، وتوضع علامات تدلك على هذا الطريق. فالنبي يقول لعن الله من غير منار الأرض، ولكن المراد بهذا الذي يغيرها اعتداء، يغير منار الأرض وهي العلامات التي تفرق بين حقك وحق جارك من الأرض. فقد يكون لك أرض وجارك له أرض وهي بينكما، ثم تقسم الأرض بينكما ويوضع الحد التي يسمى منار ويسمى مراسيم، المرسام الذي يرسم لك حدك من حق جارك. فهذه المراسيم إذا غيرت شيئا منها استحقت اللعنة من الله. وهو أن ربما يكون بعض الناس يعتدي، فإذا وضعت المراسيم وجعل بينهم الحدود، أتى في وقت بغتة أو وقت من الليل ثم حفر هذا المرسام وهذه الحصاة اللي مجعولة فارق من حده، ثم قدمها ودخلها في حق جاره من أجل يأخذ من أرض جاره متر أو مترين أو عشرة أمتار من أجل يضل، فهذا والعياذ بالله أمر حرام، وقد ارتكب جريمة عظيمة واستحق اللعن من الله. وفيه الوعيد الشديد الآخر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة من 7 أراضي، فهذا فيه وعيد شديد. ولذلك النبي قال لعن الله من غير منال الأرض، وهي المراسيم التي تفرق بين حقك وحق جارك من الأرض. فإذا مثلا شلت هذا المرسام وهذه الحصاة وهذا الحجر أو هذه الصبة التي وضعت تفرق بين حقك وحق جارك، وأتيت بالليل وجبت عمالك ثم دخلتها على جارك متر أو مترين أو 10 أو نحو ذلك، فقد استحقيت اللعنة من الله واستحقيت اللعنة من رسوله وتعرضت للعذاب، أنه يوم القيامة تطوق هذا من 7 أراضين يوم القيامة، لأنك أخذته ظلما، والظلم أمره عظيم ويخاف على صاحبه، ودعوة المظلوم مستجابة. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم يرجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. ولذلك في الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. إذا دعا المظلوم بالدعوة صعدت الدعوة، لا يردها شيء حتى تصل إلى الله. والله سبحانه وتعالى نهى عن الظلم وقال: يا عبادي إني حرمت الظلم وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والله يستجيب دعاء المظلوم. قال العلماء رحمهم الله: لو كان المظلوم أيضا له كافر وظلمته دعا عليه قد يستجاب عليه، لأن الله حرم الظلم بين مسلمين وبين غيرهم، فلا يجوز لك أن تظلم أحدا إلا إذا كان الكافر حربي معادل للمسلمين فهذا ليس له حرمة. لكن لو كان كافر ولكنه مستأمن وبين المسلمين والمسلمين مأمنين على دمه ومأمنين على ماله، فأنت إذا ظلمته فهذا لا يجوز. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا، والمعاهد هو الكافر الذي دخل بلاد المسلمين بأمان منهم، ودخل إما لتجارة ولا لعمل ولا لأي أمر من الأمور بإذنهم، وبقي في بلادهم وأمنوه على نفسه وماله، فمن اعتدى عليه قال النبي: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. لأن هذه خيانة، والإسلام حرم الخيانة. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وهذا من خيانة الأمانة، أن تعطيته العهد والميثاق ثم تروح تخدعه وتخونه، هذا ليست من أعمال الإسلام، وليست من، بل هذا حرمها الإسلام. فالمهم أن تغيير مراسيم اللي بينك وبين جارك، هذا من فعلها فقد استحق اللعنة.
وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقربه. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد.
نعم، هذا الحديث يبين على شدة هذه الجريمة العظيمة وهذا المنكر العظيم وهذا الذنب الكبير الذي هو الذبح لغير الله. فقد سبق أن الله لنا الآيات التي يقول الله عز وجل فيها: فصل لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي، والنسك والذبيحة، صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وسبق قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله كائنا من كان. فمن ذبح لجني أو لقبر أو لشجر أو حجر أو كوكب أو شمس أو قمر فهذا شرك بالله والعياذ بالله وقد استحق اللعنة من الله. وهذا الحديث يبين لنا أن وإن قل الذبح الشيء وإن قل حتى يعني الملزم أن يكون أنه ذبح له جمل أو ذبح له ثور أو ذبح له كبش أو ذبح له الدجاجة مهما كان وإن قل ولو كان طيرا صغيرا ولو كان أحقر شيء. ولذلك هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله أنه النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه مر رجلا كان يمشيان في طريقهما في سفرهما ثم مر على قوم وهؤلاء القوم عندهم صنم يعبدونه من دون الله ويقربون إليه ويذبحون له ومن مر عليهم أمروه أن ينحر له ويذبح لهذا الصنم. فلما مر هذان الرجلان وطلبوا أن يقرب فقالوا لأحدهما قرب ما يمكن تجوز هذا الطريق ولا تمر من عندنا وإلا نقتلك حتى تقرب له. فقال ما عندي شيء أقرب أنا مسافر ما معي إلا عصاي وش أقرب ما عندي شيء أقربه. قالوا شيء المهم إنك بس تقرب له إنك تعمل له شيء يشعر بأنك احترمته وقدمت له شيء وأنه يستحق ذلك. قال ما عندي. قالوا قرب ولو ذباب الذباب المعروف الذباب أحقر الشيء الذي تحدى الله الناس انهم يخلقوه على صغره وكراهيته ما حد يستطيع ان يخلق ولا ذباب كله بيد الله. يا ايها الناس ضرب مثلا واستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. فقالوا له قرب. قال ما عندي شيء قرب. قالوا قرب ولو ذباب. فأخذ ذباب وذبحه للصنم. فلما ذبحه للصنم خلوا سبيله ولكن ذبحه لهذا استحق دخول النار. فأخبر النبي أنه دخل النار بسبب هذا الذبح. ذبح هذا أخذ شيء من الحيوانات فلما ذبحه استحق دخول النار. فذبح ذبابا فاستحق. قال النبي وهو أصدق القائلين صلى الله عليه وسلم فهو بعد صدق الله سبحانه وتعالى هو أصدق الخلق عليه الصلاة والسلام. فقال دخل النار بسبب أنه ذبح ذبابا لهذا الصنم. ثم قالوا لصاحبه قرب. قال ما عندي شيء. قالوا قرب ولو ذباب. قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله ما يمكن التقط القربان والذبح والنذر هذا من حق الله لا يمكن أن أصرفه لأحد لا لصنم ولا شجر ولا حجر ولا قبر ولا لأي شيء. قالوا نقتلك إذا لم تفعل هذا. قال افعلوا ما تشاءون أنا ديني أعز علي من كل شيء لا أكفر بهذا أنا كافر بكم. فقتلوه فدخل الجنة ونال الشهادة. فلذلك هذا خبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. إنسان ذبح ذباب لهذا الصنم فتركوه ولكنه بهذا الفعل استحق دخول النار والنبي قال فدخل النار. وهذا الذي امتنع أن يذبح ولو ذباب قال ما أقرب لأحد شيئا دون الله فقتلوه فاستحق الجنة لأنه تمسك بدينه ولأنه لم يرضى أن يشرك بالله شيئا. لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فهذا الذي قرب له ذواب استحق النار لأنه أشرك بالله فدخل النار. هذا الذي امتنع وقال ما أقرب شيء إلا لله وحده لا شريك له فقتلوه فاستحق دخول الجنة. فهذا الآيات قل إن صلاتي ونسكي وقوله فصل لربك وانحر وقوله لعن الله من ذبح لغير الله وقصة هذين الرجلين تبين لك أيها المسلم عظم الذبح لغير الله، سواء كان الذبح لجني مثل ما يفعل بعض الكهان يقول لك مثلا اذبح كذا وكذا علشان تسلم من الجن ولا تسلم من العين، او يأتي والعياذ بالله بعض الناس ينزل منزل يعطيها الله نعمة ويعمر بيت ويسكن فيه من نعمة الله، ثم يروح ويقال اذبح للعتبة حتى ما يجيك شيء، ثم يذبح على العتبة شيء لغير الله من أجل يسلم من الشياطين أو من أعين الناس أو غير ذلك، هذا كفر بالله والعياذ بالله شرك. تبين صلى الله عليه وسلم تحريم الذبح لغير الله، والله يقول قل إن صلاتي ونسكي ذبحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، أي أول المسلمين من هذه الأمة، لأن صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي فهو أول من أسلم بأمر الله سبحانه وتعالى وبوحي الله وأنا أول المسلمين. ثم الله يأمر نبيه ويقول فصل لربك وانحر، كما أن الصلاة لله فالنحر لله، لا يجوز أن يذبح لأحد غير الله مهما كان، ومهما كان المذبوح وإن قل، ومهما كان شمس أو قمر أو نهر أو شجر أو قبر أو حجر، فكل هذا لا يجوز، بترتب عليه الشرك واللعن والطرد والإبعاد عن رحمة الله. فليعرف المسلم حقيقة دينه وتحقيق معنى لا إله إلا الله، فإنك إذا ذبحت لغير الله اتخذته إلها من دون الله ولم تحقق كلمة لا إله إلا الله. نعم.
قوله عن طارق بن شهاب البجلي الأحمسي الأحمسي أبو عبد الله قال أبو داود رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا. قال الحافظ إذا ثبت أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي، وإذا ثبت أنه لم يسمع منه فروايته عنه مرسل صحابي،
مرسل صحابي،
مرسل صحابي، وهو مقبول على الراجح. وكانت وفاته على ما جزم به ابن حبان سنة 83. قال ابن القيم رحمه الله تعالى قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا أبو معاوية الأعمش عن سليمان بن ميسرة عن طارق بن شهاب يرفعه قال دخل الجنة رجل في ذباب. الحديث قوله في ذباب أي من أجله. قوله قالوا وكيف ذلك يا رسول الله، كأنهم والله أعلم تقالوا هذا العمل وتقريب الذباب للصنم. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن من فعل هذا وما هو أعظم منه وجبت له النار. قوله مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما قرب، فقال ليس عندي شيء أقرب. قالوا له قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، لأنه قصد غير الله بقلبه وإن قاد بعمله فوجبت له النار. ففيه معنى حديث مسلم الذي تقدم في باب الخوف من الشرك عن جابر مرفوعا من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. فإذا كان هذا في من قرب للصنم ذبابا، فكيف بمن يستمن الإبل والبقر والغنم ليتقرب بنحرها وذبحها لمن كان يعبده من دون الله من ميت أو غائب أو طاغوت أو مشهد أو شجر أو حجر أو غير ذلك. وكان هؤلاء المشركون في أواخر هذه الأمة يعدون ذلك أفضل من الأضحية في وقتها الذي شرعت فيه وربما اكتفى بعضهم بذلك أن يضحي بشدة رغبته وتعظيمه ورجائه ورجائه لمن كان يعبده من دون الله، وقد عمت البلوى بهذا وما هو أعظم منه. قوله وقالوا للآخر قرب، قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. ففيه معرفة قدر الشرك في قلوب أهل الإيمان ونفرتهم عنه وصلابتهم في الإخلاص وصلابتهم في الإخلاص، كما في حديث أنس الذي في البخاري وغيره الآتي إن شاء الله تعالى. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، وفيه وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. وفيه تفاوت الناس في الإيمان، لأن هذا الرجل الذي قرب الذباب لم يكن له عمل يستحق به دخول النار قبل ما فعله ما هذا الصنم، كما هو ظاهر الحديث، والله أعلم.
نعم، هذا فيه قصة هذين الرجلين. المصنف رحمه الله يقول فيه عظم الشرك وإن قل. فإذا كان هذا في حق من ذبح ذبابا، قرب ذبابا لهذا الصنم، فكيف والعياذ بالله بما يفعله كثير من الناس في كثير من البلدان، يأتي بالجمل ويذبحه لصاحب القبر والعياذ بالله، أو يأتي بالثور ويذبحه أو الخروف ويذبحه لصاحب القبر عبادة له وطاعة له، أو ربما ينذر إليه فيذبح فيجمع بين النذر وبين الذبح غير الله، فهذا أمره عظيم. فإذا كان هذا استحق النار واستحق دخول النار بسبب هذا، وقول النبي عليه الصلاة والسلام دخل النار رجل في ذباب، يفهم منه أنه قبل ذبحه هذا أنه ما يستحق النار، أنه كان من أهل الإيمان ويستحق الجنة، لكن لما فعل هذا أبطل جميع أعماله، لأن الشرك يحبط جميع الأعمال، وهذا شرك، لأن الله يقول لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فإذا كان هذا في حق من قرب ذباب والعياذ بالله، مع أن الإنسان إذا فكر وإذا يجد كثير من الناس في كثير من البلدان يأتون لأهل القبور ويأتون للمشاهد، وربما أتوا للصخور وربما أتوا للأشجار وربما أتوا لها وذبحوا لها لعل تنفعهم أو تضرهم أو يدفعون ضررها أو يستجلبون خيرها، فهذا والعياذ بالله شرك بالله. وكيف الذي أيضا ترك الذبح لغير الله حتى ولو قال ما أقرب ولو هو ذباب، ماذا كانت عاقبته؟ أنه دخل الجنة. ففيه بيان أن المؤمن الحقيقي المؤمن الصحيح الذي إيمانه قوي لا يمكن أن يذبح لأحد، لا يمكن أن يذبح إلا لله وحده لا شريك له، ولذلك صبر على القتل. قالوا نقتلك، قال اقتلون ولا أقرب شيء، ما أشرك بالله، لأن الله يقول لئن أشركت ليحبطن عملك، لا أشرك بالله، قالوا نقتلك، فصبر على القتل وقتلوه فدخل الجنة. فهذه عاقبته. فيعرف المسلم، يعرف المؤمن قدر الشرك بالله وعظمه، وإن كان قليلا، وإن كان في ذبح ذباب والعياذ بالله لغير الله، لأن ذبح لغير الله شرك. نعم نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب صفة الحج ودخول مكة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج فخرجنا.
هنا المصنف رحمه الله لما ذكر لنا فضل الحج وذكر لنا بيان محظورات الإحرام التي إذا دخل الإنسان في الإحرام يحرم عليه أن يفعلها، وتقدم لنا بيانا محظورات الإحرام 9 أمور: لبس المخيط وتغطية الرأس وحلق الشعر وقص الأظافر والطيب والصيد، تحريم الصيد وتحريم قلع أشجار الحرم، وعقد النكاح والوطئ والمباشرة، فهذه تسعة أمور هذه محظورة على المحرم، إذا أحرم وجب عليه يجتنب هذه الأمور كلها، وأنه لو فعل ارتكب شيئا منها فعليه الكفارة. والكفارة في ستة أشياء، في ستة أشياء مخير بين ثلاثة أمور، فكما قال سبحانه: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. والله يقول: ويتم الحج والعمرة لله، فإن احصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه وحلق رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، مخير بين هذه الأمور. فالتخيير في هذه الأمور في ستة أمور، إذا لبست مخيط أنت مخير بين هذه الأمور، أغطيت رأسك مخير بين هذه الأمور، ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام، إن تطيبت فكذلك عمد عامدا عالما، إن غطيت رأسه إن حلقت شعرك أو قصرت من أظفارك، فهذا كله مخير بين هذه الأمور الثلاثة: إما أن تذبح شاة أو تطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، والنصف الصاع بمقدار كيلو ونص بالنسبة للكيلوات الآن المستعملة عندنا، كيلو ونص. فإذا أطعمت ستة مساكين كل واحد كيلو ونص يكفيك عن حلق شعرك أو تقليم ظفرك أو تغطية رأسك أو لبس المخيط أو الطيب، فهذا يكفيك هذه الأمور. وكذلك مثلا أيضا وإلا بقرة وإلا كبش بمقدار ما عصبت. وأما الوطء فهذا فيه البدنة إذا كان قبل التحلل الأول ويفسد الحج، وهذا أمره عظيم، ولا هناك شيء يفسد الحج إلا هذا الوطأ. وإن كان هذا بعد التحلل الثاني بعد ما رميت الجمرة وحلقت رأسك أو طفت بالبيت، فيكون عليك الكفارة شات ولا يبطل حجك وحجك صحيح، وعليك أن تذبح شاة. فهذه المحظورات لما ذكر هذا المصنف رحمه الله وبين لنا كيفية الطواف وكيفية السعي، ذكر الآن لنا صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام من حين جاء عليه الصلاة والسلام إلى أن انتهى من أعمال حجه. فينبغي لنا أن نتنبه، وهذا الحديث في صحيح مسلم رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنه في صحيح مسلم، فعلينا أن نتنبه لفعل النبي، لأن هذا الحديث جابر الصحابي الجليل المشهور رضي الله عنه يحكي لنا حج النبي كيف فعل النبي. فعلينا أيها الإخوة أن ننتبه ونشوفها نسمع هذا الحديث كيف فعل النبي حينما دخل الحرم، حينما طاف، حينما سعى، حينما ذهب إلى منى، حينما ذهب إلى عرفة، حينما رجع إلى مزدلفة، حينما بات بمزدلفة، حينما رجع إلى منى، حينما رمى الجمار، حينما جاء إلى البيت، حينما طاف، حينما سعى، حينما شرب من زمزم، حتى انتهى من حجه وانتهى صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث الذي سيمر علينا ونقرأه إن شاء الله تعالى، هذا الحديث بمنزلة منسك المختصر، منسك من فعله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا خذوا عني مناسككم. فإذا استمعت لهذا الحديث وفهمت هذا الحديث تأخذ مناسكك من فعل النبي، خذوا عني مناسككم. فعلينا أن نتنبه لهذا. نعم.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج فخرجنا معه.
نعم، حج النبي عليه الصلاة والسلام، ويقول جابر خرجنا معه. وجابر سيقص علينا قصة حج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
حتى إذا أتينا ذا الحليفة.
نعم، لأنه ابتدى من خروجه من المدينة، يقول خرجنا مع الرسول من المدينة حتى وصلنا ذي الحليفة اللي هي بيار علي التي سيحرمون منها. نعم.
فولدت أسماء بنت عميس فقال اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي.
نعم، هذه أول ما نستفيد، وهو أن النبي لما خرج من المدينة ووصل ذي الحليفة وجلس في ذي الحليفة من أجل أن يحرم، قدر أن أسماء رضي الله عنها ولدت وهي خارجة معهم للحج، فولدت في تلك الحال. فلما ولدت سألت النبي أنا أريد الحج ماذا أصنع، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام اغتسلي وتنظفي واعملي ما يعمل، لبي بالحج واعملي ما يعمل الحاج، وهذا لا يضر. فقال العلماء رحمهم الله كذلك لو حاضت الحائض نفس الشيء، تغتسل وتلبس ملابس الإحرام ولو كانت حائض، إلا أنه مثل ما قال النبي لعائشة اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. فالنفسة ما تدخل البيت حتى تطهر، الحائض ما تدخل البيت حتى تطهر، ولكنها تدخل مكة وتخرج إلى منى وتذهب إلى عرفات وتبيت مزدلفة وتأتي إلى منى وتبيت بمنى وترمي الجمار، فإذا طهرت تطوف بالبيت. نعم.
وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصوى حتى.
نعم، صلى في المسجد صلى الله عليه وسلم، مسجد ذي الحليفة اللي هو محل الإحرام الآن، التي يسميها الناس الآن أبيار علي، وهي ذي الحليفة، لذلك الوادي واد العقيق الذي سماه جبريل للنبي، قال إنك في واد مبارك، فقل لبيك حجا وعمرا. أرشده جبريل، أرشد النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يصنع في حجه، فأخبره أنه في واد مبارك وأنه يعمل هذا. فالنبي ركب وركب على ناقته القصوى، ناقة الرسول اسمها القصوى، فلما ركبها صلى الله عليه وسلم لبى. نعم.
ثم ركب القصوى حتى إذا استوت به على البيداء أهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، حتى إذا أتينا البيت استلم.
نعم. يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام حينما صلى أحرم وركب ناقته عليه الصلاة والسلام، أحرم بعد الصلاة تقال لبيك عمرة وحجة وركب الناقة، ولما استقلت به الناقة رفع صوته بالتلبية ليعلم الصحابة لبيك اللهم لبيك إلى آخره وهو راكب على راحلته، ثم مشى النبي ومشى الناس معه، فلما تجاوز الوادي وطلع عليه الصلاة والسلام على الجبل المكان المرتفع، تجاوز الوادي وارتفع عنه أيضا رفع صوته ليسمعه الناس لبيك اللهم لبيك، أهل بالتوحيد، توحيد الله، التلبية لله، بخلاف ما يقول المشركون، فكان المشركون يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. هذه تلبية المشركين، يقول أنت سبحانك أنت مالك شريك، أنت الله وأنت الخالق وأنت الرازق وليس لك شريك إلا آلهة نعبدها، وهذا لما يملك شيء، أنت اللي تملك كل شيء ولكنهم نعبدهم يقربوننا إليك زلفى، فإلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فأبطل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك وأعطاهم التلبية الدالة على توحيد الله وإخلاص العبادة لله وحده، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لا شريك له سبحانه وتعالى في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا صنم ولا مثل ولا شجر ولا حجر ولا قمر ولا شمس ولا كوكب، الملك له وحده. نعم.
حتى إذا أتينا البيت استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعة.
نعم، فحتى يقول مشينا على هذه الطريقة، والنبي عليه الصلاة والسلام إذا ارتفع إذا على مرتفعا من الأرض كبر ولبى وذكر الله، وإذا نزل كذلك، وإذا التقت الركاب لبى صلى الله عليه وسلم، فمشينا على هذه الطريقة حتى وصلنا إلى مكة، ولما وصلنا إلى مكة ودخلنا البيت، دخلنا الحرم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يركع ركعتين بل قصد الحجر الأسود ولم يركع، دخل الحرم وقصد الحجر ومسح الحجر وقبله وطاف ثلاثة أشواط يرمل، والرمل هو الرمل هو سرعة المشي مع تقارب الخطى، رمل ثلاثة أشواط ومشى أربعة أشواط، فهذه سنته صلى الله عليه وسلم، وطبع كذلك جعل الرداء تحت رداءه تحت عاتقه الأيمن، وجعل بقيته فوق عاتقه الأيسر، وأخرج صلى الله عليه وسلم متنه، ولما انتهى من الطواف أعاده كما كان. نعم.
ثم أتى مقام إبراهيم فصلى.
نعم، بعدما أكمل السبعة الأشواط، قبل الحجر واستلم الحجر وقبله ورمل ثلاثة أشواط ومشى أربعة أشواط، فلما أكمل السبعة سبعة الأشواط قصد إلى مقام إبراهيم وركع فيه ركعتي الطواف. نعم.
ثم رجع إلى،
نعم، وقرأ لما أقبل صلى الله عليه وسلم عليه قرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ثم صلى خلفه صلى الله عليه وسلم وقرأ سورة الفاتحة في الركعة الأولى، وقرأ بعدها قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون إلى آخر السورة، ثم في الركعة الثانية قرأ سورة الفاتحة وقرأ بعدها قل هو الله أحد الله الصمد إلى آخر السورة، فركع ركعتين خفيفتين صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثم رجع إلى الركن فاستلمه، ثم
نعم بعدما طاف وركع الركعتين رجع إلى الحجر واستلم الحجر وخرج إلى الصفا. نعم.
ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا،
نعم، خرج من الباب المقابل للصفا الذي هو الآن يسمى باب الصفا، مكتوب عليه باب الصفا، خرج منه صلى الله عليه وسلم لأنه هو أقرب شيء إلى الصفا، فخرج منه صلى الله عليه وسلم. نعم.
فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله.
لما خرج صلى الله عليه وسلم مع باب الصفا واقترب من الصفا قبل أن يصل إليها قرأ قوله تعالى، تذكر قوله تعالى بالأمر بالطواف بين الصفا، فقال إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ثم قال للصحابة ابدأوا سعيكم مع الصفا، وقال عن نفسه أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر، لأن الله قال إن الصفا والمروة، فذكر الله الصفا قبل المروة، فقال النبي نبدأ بالصفا قبل المروة كما بدأ الله بها، وقال لأصحابه ابدأوا بما بدأ الله به وهو البدء بالصفا ثم المروة. نعم.
إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأوا بما بدأ الله به. فرقى الصفا حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا 3 مرات ثم نزل إلى المروة.
عليه الصلاة والسلام لما أنه أتى إلى الصفا وقرأ إن الصفا والمروة وقال لهم ابدأوا بما بدأ الله به، ثم صعد على الصفا، فلما صعد إلى الصفا صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة حتى رأى البيت، فلما رأى الكعبة كبر الله وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. أنجز وعده لأن الله قال له إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، فأنجز الله وقال له هذا قبل فتح مكة، فأنجز الله له ذلك من فتح مكة ومن نصره النصر المبين ومن تمام النعمة عليه وإكمال المنة عليه وإكمال الدين، لأنه بحجة الوداع كمل الدين، وأنزل الله عليه صلى الله عليه وسلم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالنبي يعترف لله بالفضل والإحسان والنعمة فيقول لا إله إلا الله وحده أنجز وعده، كل ما وعده الرسول من النصر المبين ومن الفتح العظيم أعطاه إياه، أنجز وعده ونصر عبده، نصر عبده محمدا صلى الله عليه وسلم لأنه عبده، لأن الله سماه عبده، سماه عبده سبحانه وتعالى. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وأنه لما قام عبد الله يدعو كان كنون عليه لبدا. فهذا عليه الصلاة من تواضعه لله نصر عبده، يعني أنا العبد الذليل لله سبحانه وتعالى، والله هو الذي نصرني نصر عبده فأقر بالعبودية واعترف بالعبودية لله وحده لا شريك له. نصر عبده وأعز جنده المسلمون والمؤمنون، نصرهم على الكفار وأعزهم، وهزم الأحزاب وحده، هزم الأحزاب الله سبحانه وتعالى وحده بغير سبب المسلمين بغير عمل من المسلمين، بل هزمهم يوم الأحزاب، يوم غزوة الأحزاب، يوم غزوة الخندق هزمهم الله، ألقى في قلوبهم الرعب حتى فروا من المدينة، فهزمهم الله الأحزاب الذين تحزبوا على الرسول وعلى المدينة، فهزمهم الله سبحانه وتعالى وألقى في قلوبهم. في هذا الموطن يتذكر صلى الله عليه وسلم نعم الله عليه أنه صدق وعده وأنه نصر عبده وأنه هزم الأحزاب، يتذكر من الله عليه ونعمه عليه ويعترف بالعبودية لله سبحانه أنه عبد سبحانه وتعالى، أنه صلى الله عليه وسلم عبد لله سبحانه وتعالى. فهو إلا أن الله اصطفاه واختاره وفضله على العالمين وجعله أفضل المرسلين واختاره لوحيه وفضله على الخلق كلهم من آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة، ليس هناك أفضل منه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يعترف لله بالعبودية وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي عمل له كل شيء، وأن الأمر بيد الله والنصر من عند الله، وأنه سبحانه وتعالى ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. نعم.
ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا 3 مرات.
نعم، تكرر هذا الدعاء صلى الله عليه وسلم 3 مرات وهو مستقبل القبلة ويشاهد الكعبة وهو فوق الصفا، فلما انتهى من هذا نزل من الصفا. نعم.
ثم نزل من إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى.
نعم نزل من الصفا صلى الله عليه وسلم وذهب مستمرا يريد المروة، ولكنه لما انصبت قدماه بالوادي، يعني الوادي، لأن هذا وادي إبراهيم، كان وادي ومنخفض، ولكنهم الآن سوي على هذه الطريقة تسهيلا للناس، ولكنهم وضعوا علامات للوادي، العلامات الخضر، العمود الأخضر وبعده عمود أخضر، هذا محل الوادي الذي سعى فيه النبي، وجعلوا فيه أيضا لمبات خضر حتى إن الساعي يعرف إن هذا محل ما سعى فيه النبي سعيا شديد، فسعى فيه صلى الله عليه وسلم سعيا شديدا، ثم لما تجاوز الوادي استمر في مشيه حتى وصل إلى المروة.
حتى إذا صعدنا مشى حتى أتى المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا، وذكر الحديث وفيه فلما كان يوم التروية توجه.
نعم، عمل مثل ما لما اقترب من المروة قال الآية التي قالها عند الصفا: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم ركع على المروة واستقبل البيت، ورأى البيت وكبر وقال: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وحده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، وهو على المروة كما قال على الصفا، ثم نزل أيضا قاصدا الصفا الشوط الثاني، ثم فعل ذلك 7 مرات عليه الصلاة والسلام، يحتسب الشوط من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط، ومن الصفا إلى المروة شوط، حتى فعل ذلك 7 مرات صلى الله عليه وسلم.
فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى وركب النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، فهو يقول جابر رضي الله عنه لما انتهى عليه الصلاة والسلام من السعي خرج وأتى إلى منزله بالأبطح، ونزل هناك صلى الله عليه وسلم بقية الأيام، بقي عليه 2 أو 3 إلى منى، فنزل هناك صلى الله عليه وسلم، وكان يصلي الصلوات قصرا في ذلك الموطن، والصحابة يصلون معه، ولا كان النبي يأتي ويصلي بالحرم، لما أتى حاج ما صلى بالحرم إلا مرة واحدة عند الوداع، جاء في وقت آخر الليل وودع وصلى الفجر بالناس وذهب إلى المدينة، وإلا فهو يصلي في محله. فهذا يدل على أن الحاج إذا مثلا نزل في منزل من مكة من أي مكان وحوله مسجد، فلو صلى في المسجد فلا بأس، ما عليه أنه يكلف نفسه ويجي إلى الحرم ويشك على روحه ويشك على الناس ويضايق الحجاج ويضايق العمار. ينبغي للحاج أنه يصلي في المساجد التي عند منزله، فهذا أحسن له، ويؤدي العبادة بخشوع ويؤديها، فهذا أفضل في حقه من كونه يجي للحرام ويغسل نفسه ويكلف نفسه ويحشر نفسه. أما إذا كان عنده فرصة للطواف يأتي غير وقت الزحام، لأن وقت الصلاة وقت الزحام، فيأتي مثلا الضحى ولا يأتي بالليل ولا ذا، ويطوف إذا أراد الطواف، ولكنه في الصلاة لو صلى في محله، يعني مثلا في المسجد اللي حوله، أو مثلا ما كان عنده مسجد لكن معه جماعة وأقاموا الجماعة وصلوا جماعة، فلا بأس بذلك. ولكن بعض الحجاج يظن أنه لا بد يصلي الصلوات بالحرم، لا، ما هو بلازم، الرسول ما جاء يصلي، يصلي في منزله صلى الله عليه وسلم في مسكنه، يصلي هو أصحابه رضي الله عنه في الأبطح. نعم.
وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر.
نعم، لما كان في اليوم 8 أمر الصحابة أن يحرموا بالحج الذين تمتعوا وحلوا، فأحرموا ومشى صلى الله عليه وسلم صباح يوم 8 قاصدا منى، ولما وصل إلى منى نزل بها في اليوم 8، وصلى بها الظهر 2 ركعة، وصلى بها العصر 2 ركعة، وصلى بها المغرب وصلى العشاء 2 ركعة، وبات تلك الليلة وصلى الفجر صلى الله عليه وسلم، فلما صلى الفجر جلس في مصلاه يذكر الله ويسبح ويهلل حتى طلعت الشمس، فلما طلعت الشمس صبح يوم عرفة ركب صلى الله عليه وسلم وأصحابه وذهب متجها جهة عرفات حتى وصل إلى نمرة وجلس فيها. نعم.
فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، فأجاز حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة.
نعم، نمرة هي مكان هناك في جبل صغير، ولما ذهب صلى الله عليه وسلم قاصدا عرفة وجد أنهم وضعوا له قبة، يعني وضعوا له خيمة صلى الله عليه وسلم من أجل أن يستظل بها، فأناخ راحلته هناك واستظل بالخيمة عليه الصلاة والسلام الضحى قبل دخوله إلى عرفة حتى زالت الشمس. فلما زالت الشمس ركب راحلته صلى الله عليه وسلم وتقدم حتى وصل إلى محل المسجد الآن مسجد عرفات، وصل وخطب الخطبة الشهيرة خطبته صلى الله عليه وسلم، وصلى بهم الظهر وأمر المؤذن فأذن وأمره بالإقامة فأقام، وصلى الظهر ركعتين وصلى العصر وأقام لصلاة العصر وصلى ركعتين صلى الله عليه وسلم جمع تقديم، ثم توجه إلى داخل عرفات حتى يقترب من جبل إلال الذي يسمى جبل الرحمة الآن، وفيه الصخرات الكبار العظام التي شرق الجبل، ووقف عند الصخرات الكبار مستقبلا الجبل مستقبلا القبلة صلى الله عليه وسلم، وهو على راحلته يلبي ويذكر الله ويسبح ويهلل صلى الله عليه وسلم. نعم نعم، بقية الحديث إن شاء الله يأتينا في الدرس غدا إن شاء الله. كذا كان عندك أسئلة؟
هذا سائل يسأل يقول وحضر والدي من مصر ووصل جدة في رمضان بدون
إيش؟
يقول حضر والدي من مصر ووصل إلى جدة في رمضان بدون إحرام ومكث فيها 3 أيام ثم أحرم للعمرة، وخرجنا إلى القرية التي بها عملي على بعد 200 كيلو من مكة، ودخلنا مكة يوم 19 من ذي القعدة نريد الحج ولكن لم نحرم ونريد الحج مفردا، فماذا يلزمنا؟
أعداد السؤال
يقول وحضر والدي من مصر ووصل جدة في رمضان بدون إحرام.
بدون إحرام وصل إلى جدة؟
إيه نعم.
وهو جاي للعمرة
ما ذكر شيء.
أي إن كان هو جاي للعمرة وصل إلى جدة بدون إحرام وأحرم للعمرة من جدة فعليه الفدي، لأنه تجاوز الميقات بدون إحرام. إذا كان ما نوى عمرة فلا شيء عليه. نعم.
يقول ومكث فيها 3 أيام ثم أحرم.
المهم إذا كان قاصد جدة ما قصد مكة ثم بعدين طرى له أنه يعتمر فلا شيء عليه، أما إن كان جاي لمكة فعليه دم. نعم.
أتيت من جدة نفس الشيء.
نعم كمل كمل السؤال.
يقول ثم خرج ثم ومكث فيها 3 أيام ثم أحرم للعمرة وخرجنا إلى القرية التي بها عملي.
أحرم للعمرة وقضى عمرته.
إيه نعم.
وذهب إلى القرية التي كان يعمل فيها ويتبعد عن مكة 200 كيلو.
إيه نعم.
إيه نعم.
يقول ودخلنا مكة يوم 19 من ذي القعدة نريد الحج ولكن لم نحرم ونريد الحج مفردا.
نعم هذا نعم هذا يلزمكم ما دمت أنكم دخلتم بدون إحرام وأنتم قاصدين الحج، يلزمكم أن تعودوا من طريقكم وتحرموا من الميقات الذي مررتم عليه، وإن كان ما فيه ميقات تحرمون من قريتكم التي أتيتم منها، وإن كان فيه ميقات تحرمون من الميقات الذي مررتم عليه. هنا
يقول هل يجوز أن أمسك الرداء على المشابك؟
المشابك لا، الرداء ما يجوز. نعم بالنسبة إلى الإزار، الإزار نعم لا بأس أن تحط مشبك فيه من أجل الحفاظ على عورتك أن تبدو، أما بالنسبة للرداء الذي تجعله على كتفيك هذا ما يجوز تحط فيه، لا تخيط ولا تحط مشبك ولا شيء، ما يجوز تحط عليه المشبك. نعم.
يقول ما حكم النساء اللاتي أحرمن من ميقات المدينة وقلنا عند الإحرام التلبية الله لبيك اللهم لبيك إلى آخره، ولكن ما قلنا ما لم يقلنا لبيك حجا وعمرة؟
أي نعم.
ايش حكمه؟
يعني هي كان ما بينت هل هي معتمده حسب نيتها، اذا كانت ناويه العمره فهم هم من شرط التلفظ بها، المهم اذا ناويه العمره فهي اذا احرمت من الميقات ولبت ولو لم تقل عمره، اذا كانت فاهمه انها سواء اذا وصلت الى مكه تطوف وتسعى وتقصر وتتحلل فلا باس، او انها محرمه بالحج ناوية لنا تبقى على إحرامها إلى الحج فلا بأس، ما هو بشرط التلفظ، المهم اعتبار نيتها. نعم.
يقول ولم يقصرنا الشعر حتى الآن.
اي نعم، المهم هذه نية، إن كان هي نية محرمة بالحج فهي تستمر ولا تقصر، فإن كان نيتها العمرة فهي إذا طافت وسعت تقصر وتحل وتبقى حلال وتحرم في اليوم 8 ويكون عليها هدي التمتع. نعم.
جئت محرما، فلما وصلت إلى مكة وجدت شدة الحر فقدمت السعي على الطواف، وبعدما تحللت يقول جئت محرما فلما وصلت إلى مكة وجدت شدة الحر فقدمت السعي على الطواف، وبعدما تحللت قال لي أحد الناس عليك فدية لأنك قدمت السعي على الطواف، هل أعيد السعي أم أفدي؟
هذا متى كان قريب يعني فيها؟ إذا كان الآن فأنت لا بد أن تعيد الطواف، لا بد أن تعيد السعي بعد الطواف، ما دام أنك سعيت ثم طفت فسعيك الأول لاغي، الطواف صحيح، فيبقى عليك أن تسعى وتقصر مرة ثانية. نعم، ولا شيء عليك للجهل، نعم، ولا عليك فدية ولا شيء، إنما تعيد السعي والتقصير ولا شيء عليك. نعم.
طفت على البيت 7 أشواط ولم أركع ركعتي السنة إلا بعد السعي، هل عليه شيء؟
لا، ليس عليك شيء، لأن الركعتين سنة ومتأخرهم ما في شيء. نعم.
يقول أحرمت وطفت وشربت من ماء زمزم وقصرت دون السعي بين الصفا والمروة، فما حكمه؟
إيش
يقول
إيش؟
واحد اعتمر،
اعتمر.
نعم. يقول طفت وسعيت
طاف وسعى،
طاف ولم يسعى.
اي نعم،
ولم يسعى وقصر شعره،
قصر.
نعم.
وبعدين سعى،
الى الان ما سعى يقول.
اي ماذا؟ طاف وقصر ولم يسعى، ها؟
نعم.
الى التقصير هذا ما يجوز، ولكنه لكونه غير عالم وجاهل ما يؤاخذ، ما عليه ان شاء الله الجهله، فيلزم احد ان يسعى وبعد السعي يقصر. نعم.
اذا كان لبس المخيط الان،
حتى لبس المخيط معذور، لانه لا يدري، جاهل، والجاهل ما يؤاخذ ان شاء الله، معذور لبسه المخيط وتقصيره، ما عليه شيء، لان الله سبحانه وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا، ربنا، فقال الله سبحانه وتعالى قد فعلت. فلا، ها؟ ها؟
كم
يا أخي؟ هنا يا أخي. نعم. أي نعم، نعم، نعم. أي. زين، طيب. أي نعم. اي انت، لكنك لما احرمت من يلملم ذهبت الى يلملم واحرمت منه وجيت وطفت وسعيت وقصرت وصرت، نعم، الان تمت عمرتك ولا شيء عليك. اي من جدة. اي وقصرت. اي اي يعني نسيته، ناسي السروال، لبست السروال وانت محرم ناسي، ما تعرف انه منهي عنه، ما اذا كنت ما تعرف انه منهي عنه جاهلا فلا عليك ان شاء الله، او كنت ناسي فلا عليك، المهم ما عليك. ابي علي، احرمت منين؟ خلاص مش اي وقصرت. اي المهم انك تعمل الان، ما عليك في كل ما فعلت هذا، ما عليك شيء، لانك تحرم يوم الثامن بالحج ان شاء الله، ولا عليك الا فدية التمتع، هدي التمتع، تذبح شاة يوم العيد او بعد العيد ان شاء الله ايام التشريق، ما عليك غير هذا. اين
اقول انا شاب وعندي 3 نساء مسنات ومريضات، فهل يجوز لنا ان نرمي يوم 12 من ذي الحجة قبل الزوال، وذلك
لسهل
معه 3 نساء مسنات.
اين
يقول يوم 12 من ذي الحجة قبل الزوال
هل يوم الثاني عشر
من ذي الحجة؟
اي من ذي الحجة، علشان انه ينصرف من منى،
ينصرف قبل الزوال.
قبل الزوال إيه؟ لا لا، ما يجوز الرمي قبل الزوال، ما يجوز. لكن اذا كان انك مثلا معك ضعف او معك نساء، هم انت ملزوم انك ترمي بعد الزوال وتخاطر بهن، بهذه النساء وهؤلاء الضعفة. الافضل في حقك انك تمكث في منى، واليوم الثالث عشر ترمي، حتى ولو أخرت رمي الثاني عشر إلى الثالث عشر فلا بأس بذلك. أما إنك ترمي قبل الزوال لا. نعم. أو مثلا تأخر إلى الليل، تمكث اليوم الثاني عشر، وإذا كان في الليل تذهب وترمي الجمار، جمار يوم الثاني عشر في الليل، وفي الصباح مثلا الثالث عشر تبيت في الليل ليلة الثالث عشر في منى، وتمكث إلى بعد الزوال في اليوم الثالث عشر وترمي في ذلك الوقت، يكون خفيف. نعم.
يقول حجيت قبل حجة الفريضة قبل عشر سنوات، ولم أطف طواف الإفاضة والسعي مع جهلي بالحكم، وبعد انتهاء الحج أخبروني بوجوب ذلك، وحتى الوقت الحاضر لم أطف طواف الإفاضة والسعي، ماذا يلزمني؟
يلزمك أن تطوف طواف الإفاضة وتسعى إن شاء الله، لأن هذا ما له وقت محدد. طوف وتسعى إن شاء الله وتكمل حجك. نعم.
بعد عشر سنوات
أي ما يخالف، يطوف ويسعى إن شاء الله، وهم الجاهل مع من. نعم.
جزاك الله خير. يقول السعي بين الصفا والمروة، إذا طاف شخص 14 شوطا